السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميلة رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال الرئيس جلال طلباني إن على عناصر حزب العمال الكردستاني التركي إلقاء أسلحتهم أو مغادرة الأراضي العراقية، كما جاء في مؤتمر صحفي عقده طلباني مع رئيس تركيا الزائر عبدالله جول. هذا وكان جول قد قال لصحفيين رافقوه في رحلته إلى بغداد إن على العراق أن يسيطر على كامل أراضيه وألا يسمح للإرهابيين بالنشاط فيها، مضيفا أن على العراق السحق هذه المنظمة الإرهابية، وعندئذ فقط سيحصل على تعاون نسبته 100% من جيرانه حسب قول جول، كما ورد في نبأ لوكالة رويترز. وكالة رويترز نقلت من جانب آخر عن تشارلز لاكي القائد الأمريكي المسؤول عن المبيعات العسكرية الخارجية قوله إن العراق طلب شراء 140 دبابة أبرامز إضافية، إضافة إلى 140 دبابة سابقة كان قد طلبها في إطار صفقة شراء تم توقيعها العام الماضي. القائد الأمريكي أضاف أن سعر الدبابات يبلغ 625 مليون دولار عدا نفقات الصيانة والتدريب. لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 16 شخصا آخر في انفجار قنبلة قرب محل لتصليح السيارات في منطقة أبو غريب اليوم حسب مصادر في الشرطة. وفجر انتحاري نفسه في الموصل قرب دورية للشرطة فأصاب 4 من قوات الأمن، كما انفجرت عبوة ناسفة أخرى في المدينة أدت إلى إصابة 2 من المدنيين. لقي مسؤول فلسطيني بارز وأربعة من حراسه حتفهم في انفجار وقع قرب مخيم الميمية للاجئين قرب صيدا حسب ما ذكرت وكالات الأنباء. القتيل كمال مدحت كان نائب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، كما كان مدير المخابرات في حركة فتح في لبنان. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أدان العملية واعتبرها إرهابية، ووصفت منظمة فتح الحادث بكونه عملية اغتيال. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أصدرت محكمة يمنية اليوم حكما بالإعدام على أحد الإسلاميين واسمه بسام الحيدري لإجرائه اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت وعرضه التعاون مع الدولة العبرية. يبلغ الحيدري 26 من العمر، وكان قد وجه رسالة إلكترونية إلى أولمرت عرض فيها التعاون مع إسرائيل. المحكمة أصدرت أيضا حكمين آخرين بالسجن لمدة 5 أعوام وثلاثة أعوام على شخصين آخرين. إسرائيل نفت من جانبها أي علاقة بهؤلاء الأشخاص. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن خطة لشراء ما يدعى بالموجودات المسمومة، وتشمل القروض التي من المرجح عدم استرجاعها. الشراء سيتم باعتماد أموال حكومية وبدعم من البنك المركزي الأمريكي. تحمل الخطة اسم مشروع الاستثمار العام الخاص، وستشتري القروض السيئة التي كانت أساس الأزمة المالية الحالية. أما قيمة الخطة فقد تصل إلى 100 مليار دولار، سيسهم فيها القطاع الخاص أيضا. المستثمرون رحبوا بهذه الخطوة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم في أوروبا وفي آسيا. لقي 17 شخصا حتفهم في حادث سقوط طائرة ركاب صغيرة داخل مقبرة في ولاية مونتانا الأمريكية. الطائرة أقلعت من كاليفورنيا وسقطت على بعد 150 مترا من مدرج مطار مدينة بيوت، وكان على متنها عدد من الأطفال كانوا في رحلة إلى مونتانا، وقد شرعت السلطات تحقيقا في هذا الحادث. طائرة أخرى تابعة لشركة فيدكس للبريد ارتطمت بمدرج المطار واشتعلت فيها النيران خلال محاولتها الهبوط في مطار طوكيو الدولي اليوم، مما أدى إلى مقتل قائدها الأمريكي ومساعده. يجري أيضا تحقيق في أسباب هذا الحادث. أجرت في مقدونيا انتخابات رئاسية ومحلية في أجواء من الهدوء، عكسا للانتخابات التشريعية التي جرت قبل عام وتخللتها أعمال عنف. تشير النتائج الأولية إلى تقدم مرشح الحزب الحاكم جورج إيفانوف، غير أن الأنباء أشارت إلى عدم تحقيقه فوزا ساحقا يمكنه من إعلان نصره في الجولة الأولى للانتخابات. يذكر أن هذه الانتخابات تعتبر اختبارا مهما لمدى تهيؤ البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمالي الأطلسي الناتو. أعلنت قوات حلف شمالي الأطلسي الناتو في أفغانستان قيام قواتها بقتل أحد قادة التمرد، إضافة إلى 9 من معاونيه في عملية في إقليم هيلماند الجنوبي يوم السبت الماضي. مسؤول أفغاني قال من جانبه إن مسلحين منطالبان هاجموا عربة تابعة لقوات الأمن في قندهار وقتلوا 8 من ضباط الشرطة. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر. مع عداوة لمتابعة فقرات ساعة جديدة نقدم فيها تقارير منها ما يتعلق باتهامات وجهت لمفوضية الانتخابات حول تأخير عمل مجالس المحافظات. كما نتابع في هذه الساعة أبرز ما نشرته الصحافة الأردنية وتقريرا من بغداد حول مساعي حكومية لتلافي تعقيدات القوانين المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في العراق، ونزور المنتجع السياحي في بابل الأثرية، ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بمرني على ملف ضحايا نظام صدام من النساء العراقيات، تذكر بالماضي لتجنب وقوع انتهاكات في المستقبل. سيداتي وسادتي، تؤكد بعض القوى السياسية أن التأخير في مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على النتائج النهائية وإنجاز النظر في الطعون المقدمة من الكيانات المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة بدأ يخلق فراغا سياسيا في المحافظات، كما يوضح النائب عن جبهة التوافق العراقية الدكتور عمر عبد الستار، الذي شدد على ضرورة أن يباشر الفائزون فيها إشراف هم على موازنة 2009. من جانبها، تعزو مفوضية الانتخابات سبب التأخير إلى ارتفاع عدد الطعون، مؤكدة أن المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات ستتم خلال يومين. حسن راشد والتفاصيل.
بعد نحو شهرين من إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق نهاية كانون الثاني الماضي، ما زال الفائزون ينتظرون مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على النتائج النهائية وإنجاز النظر في الطعون المقدمة من الكيانات المشاركة لكي يتسنى لهم مباشرة مهامهم الجديدة. وتؤكد بعض القوى السياسية أن هذا التأخير بدأ يخلق فراغا سياسيا في المحافظات، كما يوضح النائب عن جبهة التوافق العراقية الدكتور عمر عبد الستار. ويقول عبد الستار في تصريح لإذاعة العراق الحر أن النظر في الطعون لا يتطلب كل هذا الوقت، خاصة وأن ليس هناك طعونا ممكن أن تغير نتائج الانتخابات.
هذا موضوع مقلق بالتأكيد، ولست أدري هل هذا مبرر أو غير مبرر. يعني هناك ليس فقط فراغ سياسي وإنما حتى فراغ معلوماتي، يعني لست أدري ما هو السبب في هذا التأخر. أخبار المفوضية يقول أنه رفعت الأمور إلى المحكمة والمحكمة تنظر للمصادقة، وليست هناك خروقات أمنية أو فنية تعيق موضوع المصادقة. يعني لا يمكن أن يكون هناك طعن يرقى إلى أن يعني تتخذ المحكمة قرارا بأي اتجاه سوى المصادقة. فالتأخر حقيقة هو المفترض أنه هذا الموضوع ينتهي الأسبوع الثاني من هذا الشهر، فقالوا بعد 10 أيام أو 15 يوم تصير نتائج المصادقة عليها. أنا أعتقد سر ضعف هذه المدة أمر غير مقبول مع صمت.
ويشدد البرلماني العراقي على ضرورة أن يباشر الفائزون إشرافهم على ميزانية عام 2009.
لست أدري ما الذي سيتبقى لمجالس المحافظات القادمة من ميزانية 2009 إذا صرفتها مجالس المحافظات العالية إلى أن تعلن نتائجها النهائية والمصادقة عليها. فربما يجد القادمون للمجالس أن المجالس صرفت وأنهم منتخبون حداد بلي فحم.
من جانبها تعزو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سبب التأخير إلى ارتفاع عدد الطعون. المتحدث باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي يقول إنه تم النظر في 95% من الطعون المقدمة.
هناك هيئة قضائية مختصة للنظر في الطعون، طبعا عدد الطعون اللي نظرتها الهيئة حوالي 600 طعن، أنهت 95% منها لحد الآن. وهذه الطعون حقيقة تحتاج بالتأكيد إلى وقت ومرافعات وتقديم أدلة من قبل المشتكين، خاصة وأنه مثل ما عرفت أنا من رئيس الهيئة القضائية، معظم المشتكين لم يقدموا الأدلة حال تقديمهم عرائض الدعوة أو الشكوى، وبالتالي اضطرينا إحنا المفوضية نسوي إعلان على حسابنا بأنه جميع الطاعنين بالنتائج عليهم أن يقدموا خلال 24 ساعة الأدلة الثبوتية لغرض حسم الدعوة. النتائج النهائية تعلن بعد انتهاء فترة الطعون، فهاي القضية جاءت تأخذ وقت، ليست قضية يعني معلقة بعمل المفوضي، المفوضي أنهت أعمالها متعلقة بانتهاء هذه الفترة. أعتقد اليومين القادمين راح تنتهي الهيئة القضائية من إصدار قرارات في جميع الطعون، وبالتالي تصبح النتائج مصادق عليها.
ويحدد قانون مفوضية الانتخابات مدة 10 أيام بعد إعلان النتائج الأولية للنظر في الطعون، إلا أن العبود يقول إن هذه المدة غير كافية.
القضية الحقيقة المشرع عندما وضع 10 أيام للهيئة القضائية لغرض النظر بالطعون أعتقد لم يكن منصفا أو لم يأخذ نظر اعتبار الحجم الهائل للطعون. الهيئة القضائية مكون من 3 قضاة فقط، وهم قضاة محكمة التمييز وغير متفرغين، والحقيقة الكم الهائل يعني الله يساعدهم على عدد الطعون اللي جاي يضرون 600 طعن، وكل طعن بالمناسبة والمفرد يحتاج إلى أن يكتب فيه قرار، يعني ما تكتب قرارات بالجملة بطعون حتى وإن كانت مواضيعها متشابهة أو واحدة. لذلك تخيل حضرتك 600 طعن يعني 600 دعوة تنظرها الهيئة القضائية وما مر على إعلان النتائج يمكن مدة شهر أو أقل من شهر، أعتقد إنجاز كبير حتى الهيئة القضائية أن تنتهي من هذا الطعون بهذا الوقت.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، مع بداية كل موسم تشهد الأسواق العراقية ومنها أسواق بيع الملابس في الكوت حملة تنزيلات كبيرة للملابس الرجالية والنسائية، ترافقها لافتات تحمل عبارات ترغيبية لجذب المتبضعين. البعض من الباع اعتبرها عملية ذات جدوى للطرفين الباع والمشتري، ولكنهم اشتكوا من أن هذا الموسم لم يكن موفقا بسبب قصر مدته وتوافقه مع مناسبات دينية عديدة. سيف عبد الرحمن سيكون دليلنا في هذه الجولة القصيرة.
اشتري قطعة والأخرى مجانا ولا تفوتك الفرصة، أي قطعة ب10,000 دينار وغيرها من العبارات الترغيبية هي لافتات علقت على واجهات محل الملابس تعلن تخفيضات في الأسعار لانتهاء موسمها وبداية موسم جديد. في هذه الجولة في أحد أسواق مدينة الكوت كانت لنا لقاءات مع باعة ومتبضعين، سألنا أبو زينة عن ميزة الشراء الآن.
اشتري ملابس يعني على طول وكل موسم بموسم اشتري من دول على التنزيلات لأنه أسعارها مناسبة وجيدة وأحسن من البضاعة اللي بالمحلات، يعني بالمحل تأخذ مثلا 14 وبسوق التنزيلات تلقيه 4 أو 5 ونفس المادة، يعني قول دول هل التنزيلات مسوين فضل كبير على العالم وعلى الضعفاء وعلى الفقراء. واحد يبيع ما يحصله، ده يبيع بهالسعر ويحصد، هذا يبيع 4 هو رابح، لأنه المحل يبيع 14 إيش كده يرباح، يعني هذا أضعاف الأضعاف، حتى حرام يعني يباح لي حرام ما حد يربح أكثر من النص. نشتري إحنا من موسم إلى موسم آخر، كل أشتري إلي والعائلتي الأطفال كل أشتري من دول التنزيلات لأنه بضاعة جيدة جدا ومناسبة.
تلك التخفيضات في بيع السلاح والملابس الرجالية والنسائية خاصة تجري عادة في بداية كل موسم، وهو مشروع ذو جدوى للطرفين البائع والمشتري على حد تعبير خالد أبو رغيف صاحب محل لبيع الملابس النسائية.
معرضنا للتنزيلات، نعمل جنط الجلود والأحذية الجلود النسائية، فنحاول تسهيل على المواطنين وتسهيل لنا يعني بنفس الوقت. ممكن أنا أسبب بعض الخسارة، بس هي يعني إحنا نؤمن بمبدأ اللي يعني يقول الربح القليل والبيع الكثير، تسهيل على المواطنين وتسهيل علينا بنفس الوقت. تعتبر فكرة جديدة من خلال الاطلاع على الدول الباقية، من خلال المعاناة اللي يعاني من عندها مجتمعنا بنفس الوقت مقبلين على موسم الربيع.
ويرى إبراهيم حسن بائع آخر بأن موسم البيع هذا العام لم يكن موفقا لأنه قصير وتوافق مع مناسبات دينية، كما أن عمليات الخزن للبضائع الشتوية ذات ضرر كبير، لذلك يعمد الباعة إلى تلك الظاهرة مع بداية كل موسم.
كل عام تتغير البضائع والموديلات، ما يؤدي إلى كثرة البضاعة، فلذلك يضطر أصحاب المحلات إلى هذه التنزيلات مع بداية كل موسم. أجل أولا الحفاظ على ماله وعدم ترك هذه المواد إلى إكسباير، لأن تصبح بعض الموديلات إكسباير، وخاصة تطورات واسعة زي تحدث في الموديلات. هناك إقبال شديد على هذه البضائع من قبل الطرفين، لأن هذه البضائع الجديدة وبعض الناس تحب هذه الملابس الجديدة دائما، والبضائع التنزيلات الناس تستفاد منها كملابس عملية نفس الوقت تستخدمها وتكون بأسعار منخفضة دائما.
وعرفنا من المتبضعين أن الأسعار جيدة وتتوافق مع متطلبات العائلة وأذواقها، وبعض المحال راح يستبق الصيف بإنزاله البضائع الصيفية ليعلن ترحيبه بالربيع وفرحة الناس بالأمان. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نقضي هذه الدقائق مع صلاح البحر وهذه الأغنية.
يا الأمن تقلب وخنت برا الحب من عندك أنت، يا الأمن تقلب وخنت كل شي اللي تريد أنا مطيتك ونسيت الدنيا حب مجنون عن الحبيتك، لكن انت حبنا انكرت، لكن انت حبنا انكرت، يلأمنت قلب وخنت، يلأمنت قلب وخنت. تحكي عن الحب، ليش انت عالحب ايش جابك؟ انت انسان تهمك نفسك، ما تهمك دمعات احبابك، ما تعرف قيمة من حبك شمعة ذاب بدربك، تعرف قيمة من حبك مثل الشمعة ذاب بدربك، كل شي اللي تريد أنا مطيتك ونسيت الدنيا ومنسيتك،
تريد أنا مطيتك ونسيت الدنيا ومنسيتك. أم مجنون عن الحبيتين لكن أنت حبنا انكرت لكن أنت حبنا انكرت يلأمنت قلب وخنت يلأمنت قلب وخنت صدقني مريح عن غيابك بس نفسك غيرك ما يهمك كل هذا العالم مو يملك كل شي اللي تريده لمطيتك ونسيت حب مجنون عن الحبيتين لكن انت حبنا انكرت لكن انت حبنا انكرت يلأمنت قلب وخنت يلأمنت قلب وخنت
نحييكم مستمعينا من جديد من إذاعة العراق الحر وندعوكم لمرافقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين في عرض للصحف الأردنية.
تنقل صحيفة الدستور عن مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي أن بلاده تسعى إلى إنهاء قضية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بأسرع وقت، وقوله أن أعضاء المنظمة في معسكر أشرف في العراق يعملون على إثارة أزمة مع الجانب العراقي من خلال عدم التعاون معه في الحصول على معلومات أمنية عن الأشخاص الموجودين في المعسكر الذي يسكنه 3418 شخصا، وألمح إلى امتلاكهم ترسانة أسلحة رهيبة منها دبابات ومدرعات صواريخ ومنصات إطلاق صواريخ وار بي جي، وقال إن جزءا من هذه الأسلحة سلم للجيش الأمريكي. وتقول صحيفة الرأي إن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني قال في مقال نشرته صحيفة شيكاغو تريبيون الأمريكية إن وزارة الداخلية العراقية طردت 62 ألف موظف متهمين بالفساد وتعمل على إزالة الطائفية من صفوف الشرطة، وقال إن عمليات الطرد حدثت داخل وزارة الداخلية التي يترأسها والتي توظف نصف مليون شخص، وقد بدأنا في إزالة الطائفية بمنع رجال الشرطة من القيام بأي شكل من أشكال النشاط السياسي، وشكلنا قوة من العراقيين الشيعة والسنة والأكراد، وآمل أن تعكس الوزارة العراق الجديد، ولكن هذه المرة العراق الموحد ويعيش في سلام. وتنقل الغد عن رئيس هيئة الاستثمار بمحافظة ميسان أن العراق سيدعو شركات النفط العالمية لاستثمار أكثر من 2.5 بليون دولار في بناء مصفات قرب حقل نفط بازرجان تبلغ طاقتها 150 ألف برميل يوميا، مضيفا أن شركة شوستون أند ويبستر الأمريكية التابعة لمجموعة شو فازت بعقد قيمته 150 مليون دولار العام الماضي لوضع تصاميم المصفاة، ومن المتوقع أن تنتهي منها قريبا. وكان البرلمان العراقي أقر في عام 2007 قانونا يفتح الطريق أمام الشركات الأجنبية لبناء وتشغيل مجمعات تكرير محلية. وتقول أيضا إن رئيس ديوان الرئاسة العراقية نصير العاني كشف أن الرئيس جلال طالباني سيرأس وفد العراق إلى القمة العربية التي ستعقد في الدوحة نهاية الشهر الجاري، وسيعرض يعرض ورقة أو رؤية عراقية تتناول تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد، وسيحث القادة العرب على إعادة فتح السفارات في بغداد وشطب الديون. وتقول العرب اليوم إن هناك سياح غربيين يتجولون في شمال العراق وجنوبه، وزيارتهم الحالية ليست الأولى منذ العام 2003، فقد سبقها رحلة نظمتها شركة سياحية فرنسية إلى إقليم كردستان العراق أواخر العام الماضي، لكنها الأولى لسياح غربيين في أنحاء أخرى من العراق الذي كان من أخطر بلدان العالم. فقد تنقلت المجموعة من محافظة إلى أخرى في وسط البلاد وشمالها وجنوبها. والعراق كما تقول العرب اليوم من أبرز دول المنطقة من حيث تعدد الأماكن الأثرية والدينية، خصوصا وأنه موطن حضارات بلاد ما بين النهرين القديمة مثل أكد وسومر وأشور وبابل، مرورا بالحقبة الإسلامية وانتهاء بالعثمانية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم عرضا للصحف الأردنية من عمان، وكنا برفقة حازم أمبيضين. نحييكم سيدتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة التي تتضمن تقريرين، الأول من بغداد حول مساعي حكومية لتلافي تعقيدات القوانين المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في العراق، ونزور المنتجع السياحي في منطقة بابل الأثرية، ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف ضحايا نظام صدام من النساء العراقيات. سيدتي وسادتي، بالرغم من اتخاذ العديد من الخطوات الحكومية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في إعادة إعمار العراق كتشريع قانون خاص بالاستثمار وتشكيل هيئة للاستثمار، إلا أن تواجد لشركات أجنبية على الأرض ما زال ضعيفا نتيجة عدم السماح للشركات بتملك الأرض التي تستثمر عليها، فضلا على تفشي الفساد المالي والإداري. هذا ما أكده رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ينادم كنا. ويبدو أن هناك مساعي جادة لتعديل قانون بيع وإيجار أملاك الدولة، إلا أن النائب كنا حذر من مثل هذا الإجراء لكونه سيفتح الباب أمام عمليات أوسع للفساد. ليث أحمد والتفاصيل.
تأكيدات تصدر بين الحين والآخر من جهات حكومية ونيابية على الدور الهام للاستثمار الأجنبي في إعادة إعمار البنى التحتية للعراق والنهوض بواقعه الخدمي والمعاشي وحتى الاقتصادي. وبالفعل فقد اتخذت العديد من الخطوات في هذا المجال، منها تشريع قانون خاص بالاستثمار وتشكيل هيئة للاستثمار وعقد العديد من المؤتمرات والندوات، إلا أن تواجد لشركات أجنبية على الأرض ما زال ضعيفا. ويجد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نادم كنا أن الإشكالية تكمن في عدم السماح للشركات بتملك الأرض التي تستثمر عليها.
عندي 190 موقع بالعراق عاجلا أقدر أبدأ بالاستثمار. كل هذه المدن بحاجة إلى خدمات، كل هذه المدن بحاجة إلى إسكان، وكل هذه المدن بحاجة إلى خدمات عامة والتجارة وغير ذلك. فمع الأسف أقول لم يعطى الخبز للخبازة، جئنا بهيئات الاستثمار اللي هي لجان منزوعة الصلاحيات وقاعدين يجي لهم واحد يقولوا له إيه يصير أو ما يصير، موافق أو غير موافق، على خطأ كبير يجب أن تفعل وتعطى لها صلاحيات وتنهى مشكلة ملكية الأرض، ومن ثم حتى يجي المستثمر مو يلف ويدور ويدوخ بين المالية وبين البلدية، وآخر شيء بعد 6 شهور يعوف في البلد بعد ما يدير وجه العراق.
كان أشار إلى أن عمليات الفساد المالي والإداري شابت عمل الهيئات واللجان المختصة بالاستثمار طيلة الفترة الماضية.
نحن في أزمة حقيقية أنه ما استكملنا البنى التحتية والخارطة الاستثمارية والمناخات، ما هي أن المناخات الاستثمار، وفساد كبير وبيروقراطية جدا مرهقة وكوميشنات للضالين، وإحنا جبنا مدري فلان هوتيل وها اتفقنا ها ما اتفقنا. أنتوا هيئات استثمار ما هي كوميشنيرية؟ هي هيئة ترسم استراتيجيات، ترسم رؤى لكل البلد، وليس أن يذهب ويأتي ببيريديان أو يأتي بشيراتون يبني أو ما يبني، وش قد الكوميشن، وش قد حصة هذا، وش قد حصة ذا. هاي شيء عيب، هذا فساد إداري كبير ومالي يهدر المال العراقي ويؤخر توفير الخدمات للعراق.
وفي مسعى من الحكومة وبعض أعضاء مجلس النواب لتلافي تعقيدات القوانين المعمول بها وتسهيل عمل المستثمرين، بدأت تحركات لتعديل قانون بيع وإيجار أملاك الدولة، إلا أن نائب رئيس اللجنة الاقتصادية حذر من مثل هذا الإجراء.
احنا نحدد كم دونم او كم الف هكتار احنا بحاجه للاستثمار قطاع خدمات، وكم احنا بحاجه الى اسكان، وكم حاجه الى تجاري، وكم حاجه الى خدمات اخرى، وخلص بقرار واحد في مجلس النواب الاف القطاع يجي هنا المسؤول المختص في فلان محافظه كذا في فلان محافظه نصوت عليها تنتهي. لكن انما انه يذهبون لتعديل قانون 32 بيع ايجار ملك الدوله فهذا كفر، هذا حلم ما نقبل منه، لانه الفساد المالي والاداري الحالي الموجود ما راح يبقى متر مربع شبر مربع واحد بالعراق الا يملكوه عمك وخالك وحزبهم وطائفتهم ومنطقتهم، وهذا غلط كبير هدر باموال العراق.
من جهته عزا وزير البلدية والأشغال العامة رياض غريب عدم مقدرة الوزارات وحتى مجالس المحافظات على تفعيل قانون الاستثمار لتداخل الصلاحيات والقوانين.
لا يمكن أن نمضي بالاستثمار إذا ما تنحل عملية التعارض والتقاطع بين القوانين القديمة وبين ما سن من دستور. حتى قانون اللي شرعه مجلس النواب بخصوص مجالس المحافظات هم ببعض الصلاحيات اللي هي عالية وبعض الصلاحيات اللي هي محدودة، وبالتالي حتى ما راح تمشي المحافظات بمشي ومسير بشكل طبيعي.
وزير البلديات أكد أن هنالك لجنة يترأسها وزير الدولة لشؤون مجلس النواب شكلت لغرض حل إشكالية تداخل القوانين، الأمر الذي من شأنه توفير المناخ الملائم للاستثمار.
تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وعضوية وزارة البلديات ووزارة المالية وهيئة المستشارين، ولغرض إعداد مشروع قوانين يحل لنا هذه المشكلات.
يذكر أن الحكومة العراقية قد أصدرت بياناً الأحد أعلنت فيه ترشيحها لسامي الأعرجي رئيساً جديداً للهيئة الوطنية للاستثمار، وإنها رفعت توجيه بهذا الشأن لمجلس النواب لغرض تعيينه. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أكد عدد من الصحفيين العاملين في بعض الصحف والمجلات الأسبوعية أو نصف الشهرية الصادرة في توك أن هذه المطبوعات تفتقر إلى عناصر لجذب القارئ من الناحية الفنية وغياب الملاحق الرياضية، كما أن أغلب العاملين في تلك الصحف يستلمون رواتبهم من الأحزاب التي تمول تلك المطبوعات، ما يبعدها من أن تكون صحافة حرة ومستقلة. عبد الخالق سلطان مراسل إذاعة العراق الحر معكم من دهوك.
تصدر العديد من الصحف والمجلات في محافظة دهوك وأغلبها أسبوعية أو نصف شهرية، وكل واحدة منها تابعة لحزب سياسي، إلا أن هذه الصحف التي تصدر كلها باللغة الكردية اللهجة البهدينانية لم تستطع لحد الآن أن تكون المعين الذي يلجأ إليه المواطن، فهي بحسب تعبير سعيد سلو رئيس تحرير جريدة صوت لالش ما تزال منحصرة بين نخبة معينة من الناس.
لم تستطع الجرائد والصحف أن تشق طريقها بين الصحف والجماهير، لا يزال محصورة بين نخبة معينة من المثقفين، لا يزال الاهتمام بالصحافة والقراءة لا يزال قليلة جدا، والصحافة لا زالت في بدايتها في كردستان.
الصحفي أياد البرواري أشار إلى أن الصحافة الحرة لا تتواجد في محافظة دهوك لأن كل كوادر هذه الصحف يستلمون رواتبهم من الأحزاب، فهم بذلك لا يتمكنون من التعبير عن هموم المجتمع بشكل حر. رقيب محمود عضو الهيئة الإدارية لنقابة الصحفي كردستان فرع دهوك أشار إلى أن الصحف ليست بالمستوى الجيد من الناحية الفنية.
نفتقر إلى إمكانيات ونفتقر أيضا إلى خبرات، بالرغم من أنه قفزة نوعية.
يعني هل التلوين مثلا صفة ضرورية مثلا للجريدة أم لا؟
طبعا صفة ضرورية وخاصة لهذا الوقت. والشيء الآخر هو افتقارنا إلى ملحقات ذات اختصاص، ملحق للأدب، ملحق للعلوم أو تكنولوجيا، وملحق لمجتمع مدني، وملحق أخرى رياضية همينة، فنفتقر إلى هذا الشيء.
الصحافة المقروءة في محافظة دهوك ما تزال تفتقر إلى الكثير من الخطوات حتى تصل إلى المستوى المطلوب. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، تحولت قصور صدام القريبة من مدينة بابل الأثرية بعد مغادرة القوات البولونية لمعسكراتها في تلك المنطقة عام 2007 تحولت إلى منتجعات سياحية يؤمها الزوار من مختلف أنحاء العراق، وتتخذها المدارس أماكن للسفرات المدرسية لقضاء فسحة من الراحة والمتعة. ولكن إدارة إحدى المدارس اشتكت من إجراءات التفتيش التي رافقت دخولهم المنتجع، إضافة إلى ارتفاع أجور بطاقات الدخول. علاء رزاق مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بابل.
قصور صدام المتاخمة لمدينة بابل الأثرية كانت وإلى 5 سنوات مضت خطا أحمر يمنع الاقتراب منه، حيث تحيطها القوات المدججة بالسلاح. اليوم وبعد أن غادرتها القوات البولونية التي اتخذت منها معسكرا لغاية 2007 تحولت إلى منتجع سياحيا يتيح لك التجوال فيه والاستمتاع بالفن العمراني والخضرة الدائمة. لذلك فقد أصبح المنتجع مكانا للسفرات المدرسية وملاذا للعشاق. فيد كامل، طالبة في متوسطة الاعتماد، أكدت أنها جاءت لقضاء أوقات ممتعة مع زميلاتها بعيدا عن أجواء الدراسة.
اليوم احنا جايين سفرة الآثار بابل، جايين يعني سفرة مدرسية من مدرسة الاعتماد، جانا آثار بابل اللي قصر صدام، يعني مجتمعين والأجواء كلش حلوة والجو كلش لطيف والاهتمام بالنظافة وزرعين الحدائق وكلش حلو الأجواء. طبعا نتمنى انه تكون السياحة أكثر والعدد الجايات أكثر.
قبل هالسنوات هاي قبل ما يستتب الوضع الأمني تقدرون تجون سفرة؟
لا أكيد ما كنا نقدر لأنه ما كان أكو أي تحسن، ما كان أكو فتش اسمه خضار، ماكو نظافة، ماكو أي خدمات، فما كان أكو أبدا واهس، وطبعا ما كان أكو أمان، يعني ذلك ما كنا نجي أو نطلع.
مديرة متوسطة الاعتماد للبنات انتقدت إجراءات التفتيش التي رافقت دخولهم إلى المنتجع، مطالبة بتقليل أجور الدخول وخاصة للسفرات المدرسية من أجل تشجيع السياحة.
مفروض كل سيارة عليها أما 5000 أو 10000 نار، مبلغ كافي يعني هذا للدخول، هم يعني للخدمات اللي يقومون بها. شيء ثاني بالنسبة للتفتيش، يعني هم طالبات يعني مدرستنا نفسهم، وإحنا مدرساتهم نفسهم، وبنات المدرسات، ماكو فد واحد يعني غريب بينا. وقت يقول السيارة خاف، السيارة إحنا هم مأجريها من الجراج مال وزارة النقل والمواصلات، ما جاي بها يعني من منشآت أهلية، يعني صار لنا نص ساعة إحنا بالدخول الله دخلنا. فيعني صح هو إحنا نحافظ على الوضع الأمني، بس مو بهذا الصح. فلا احنا من غير يعني محافظات جايين، احنا مسؤولين عن الطالبات اللي جايبيهم، بس تفتيش عادي يعني مجرد روتيني لا اكثر ولا اقل، يعني بس مجرد من كنا يعني ياخذون على سياره فشي رمزي يعني للطالبات، يعني هذا من راح يصير هيك مبالغ؟ راح يعني المدارس تمتنع عن المجيء، لان هي جامعين ان الطالبه يا دوب يعني مبلغها يعني مبلغ المنشآت اللي تكفي عليها.
الطالبه هند عبد الرزاق اشارت الى انها وزميلاتها يستمتعون باجواء جميله.
بالعكس الأمان كان حلو وكانوا زينين ويانا والدنيا حلوة ويانا والزين هم حلو شوية ومديرتنا هم زينة من عندها طلعتنا والأمان هم حلو، صديقاتي هم حلوات وياي وفرحة صارت كلش حلوة، المدرسات ويانا زينات، يعني صارت كلش حلوة جميلة السفرة، نتمنى تتعاد إن شاء الله.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، يسلط فيها الضوء ديار بامرني على قصص ضحايا نظام صدام من النساء العراقيات، وهي تذكر بالماضي لتجنب وقوع انتهاكات في المستقبل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. 6 سنوات مضت على الإطاحة بنظام صدام، ذلك الحدث الذي أزل الستار على واحدة من أصعب الفترات التي مر بها العراق بما عرفته من قمع واضطهاد وانتهاكات صارخة استمرت لعقود عدة. وفي عام 2003 انتهت مرحلة مهمة من تاريخ بلد حمل في طيات صفحاته قصصا مروعة ومضرجة بدماء أناس أبرياء، نساء وأطفال ورجالا عذبوا وقتلوا على أيدي عناصر الأجهزة القمعية لذلك النظام. ومهما كانت التسميات التي أطلقت على ذلك العام من تحرير وسقوط وإطاحة أو احتلال وغزو، فإن ضحايا ذلك النظام وعوائلهم يؤكدون أنه كان عام الخلاص من دكتاتورية بشعة. ما شهده العراق بعد تلك الفترة من تغيرات وأحداث متسارعة وتقلبات سياسية وأمنية كان له الأثر الكبير على حياة المواطن، وكان في الكثير من الأحيان السبب الرئيسي في تعرضه لانتهاكات جديدة، ليستمر بذلك مسلسل الخروقات الذي لم ينتهي بعد. وفي خضم ما يجري الآن في العراق، غاب لدى البعض وابتعدت وسائل الإعلام بعض الشيء عن تسليط الضوء على قصص ضحايا نظام صدام التي كانت حديث الشارع حتى فترة ليست بالبعيدة، واستخدمت لاحقا تلك القصص أدلة لتدين مرتكبي تلك الجرائم. ومنذ عام 2003 تحركت جهات عديدة لاحتضان ورعاية من انتهكت حقوقهم، وتحاول قدر المستطاع تقديم الدعم والمساعدة لهم. كان من أبرز ما سمع من قصص مروعة هو ما تعرض له السجناء السياسيون من أساليب بشعة للتعذيب في سجون مظلمة سرية منها وعلنية مليئة برجال ونساء وأطفال، حيث أن ذلك النظام لم يفرق بين الجنس والعمر. مستمعينا الكرام، حديثنا اليوم سيكون حول السجينات السياسيات إبان نظام صدام، من خلال التقرير الذي عدته مراسلة الإذاعة في بغداد، حيث التقت بمجموعة من السجينات تحدثنا عن قصص الموت والعذاب والألم في معتقلات ذلك النظام. سنستمع لحديثهن وصراخهن وبكائهن لما حدث لهن في السابق وما يحدث لهن الآن من عدم رعاية وإهمال وتهميش وعدم قدرة الجهات ذات العلاقة على تعويضهن ولو بجزء قليل من الحقوق التي اغتصبت آنذاك. إلى التفاصيل.
خلف القضبان الحديدية جاءها المخاض وبدنها لم يشف بعد من أصوات الجلاد التي تركت أثرا عميقا في كل جسمها. جاءها المخاض وهي لم تعلم لماذا سيقت إلى السجن، ربما بسبب الأب المتهم أو الأخ أو الزوج، أو ربما بسبب الاشتباه في كونها أحد معارضي السلطة. وبعيدا عن الدفء والفراش والطعام الكافي، ولدت على أرضية رطبة في أحد أقبية السجن، فكانت صرخة وليدها تنذر بخطر جديد يحتق بها وبه. هكذا هي حال المئات من النساء العراقيات اللواتي سقن إلى سجون النظام السابق ووضعن حملهن داخلها. أعداد كبيرة منهن فقدن الوليد بعد ولادته مباشرة، وأخريات تمكن من تربيته داخل السجن، ولكن بمعجزة إلهية نظرا للظروف القاسية داخل سجنها. السجينة السياسية حنان جاسم من محافظة البصرة اعتقلت في عام 1999 بعد أحداث صلاة الجمعة، والتهمة إنها كانت أخت شيخ معمم، فقضت سنوات في السجن وولدت طفلتها.
توني أخت شيخ معمم، خذوني أنا حمل بشهر السابع بعد ما خذوني وعذبونا التعذيب الذهني والتعذيب النفسي وجسدي. ولدت طفلتي حوراء عبد العباس بعد ولادتي، يعني تعرفين يعني لا أكل لا شرب لا طعام، أي وسائل يعني ما متوفرة، يعني هاي معاناة جاي يشوفونه ما يحتاج أشرح لك. رادوا يأخذون الطفلة، يعني كانت مريضة يعني وصلت الموت، رادوا يأخذونها قالوا هبيها أنت للدولة، قلت لا ما أقدر أبي للدولة، خليها تموت بنتي يمي ولا عنطية. ما
عاشت بنتك؟
لا لا ما ماتت، بس هي ضعيفة يعني لا يعني قلت لك فترة لا أكل لا شرب، أنا كنت نفسها يعني لا أكل لا شرب ساعتها، ما قدرنا يعني نعيش بعيشتنا ذي الرفاهية. بعد سنتين من السجن يا الله طلعنا.
وفي ظل الظروف القاسية داخل السجون آنذاك، فإن السجينة كانت بالكاد تتحمل المعاناة وحالة الإذلال والتعذيب النفسي والبدني الذي تتعرض له يوميا، فكيف وقد أصبح لديها طفل؟ فأي أم ترضى أن يتعرى وليدها أو يجوع ولا تجد ما يقيه شر البرد والحر والجوع؟
فاتن محمد تقي بال 1982
توم السجن،
والله كلتهم ما عندنا.
يعني أحد من عائلتش مثلا أخذوا؟
أي مو يعني أخذوا يعني جماعة من بلد. أي. عوائل.
أنت من بلد؟
بلي من بلد أنا. أي. وقاموا يعني يجون يلمون النساء ويعني أطفالهم وأزواجهم.
إيش ظليتي؟
4 سنوات.
ولدتي هناك
بس؟ بنية.
وعاشت لبنية؟ شنو عن ظرف ذاكر؟ شون يعني شون واجهتي هذا؟
والله ظرف يعني أصعب ظرف يعني. لا احنا لبس ما عندنا، ملابس اكل ما عندنا، يعني رضاعه من شلون نقدر يعني نرضع الاطفال، يعني صعب كلش صعب. احكي لك تمرضنا يعني لو تشوفين الصحراء اللي عشنا بيها ما يعيش بيها بشر.
انت رحتوا بنقره السلمان؟
بنقره السلمان بالشيحيات، ولدت بنيه وربيتها، يعني هسه هي موجوده عايشه.
تعرضتي لاغتصاب؟
لا لا لا.
سجل العراقيين في فترة النظام السابق مليئة بحكايات عجيبة وقصص لا تصدق، عوائل بالكامل، الأب والأم والأطفال كلهم وضعوا في أغبية سجون تفتقر لأبسط المتطلبات الموجودة في سجون العالم. عاشت معاناة حقيقية لا يمكن أن تنساها. فالسيدة رسمية توفيق في 60 من العمر من مدينة بلد في محافظة صلاح الدين سجنت مع زوجها وأطفالها في 80s القرن الماضي في أحد السجون. لم تحفظ تاريخ الاعتقال ولا تاريخ ميلاد طفلتها التي ولدتها داخل السجن، لكنها تعرف أنها قضت مع عائلتها 4 سنوات داخل السجون تعرضت خلالها لشتى صنوف التعذيب والإساءة.
بس أنا ما أعرف أقرأ وأكتب، بس يعني أنا هزانة 4 سنين وجبت هناك بالسجن.
جبتي
بنية،
شو اسمها؟
اسمها غصونية الهوية.
ايش قد عمرها؟
أدول بنية وليد
زوجة يعني؟
اي زوجة.
ايش تذكريني بذاك الوقت يعني؟
والله كل شيء أتذكر، عذاب وجوع وعطش ما يبير كل أشكال
يعني. كانوا يأذوكم يعذبوكم؟
كل شيء كل شيء، حتى زوجي حتى يضربوا على يدي وصبع السب انه مكسور السب معوق يعني.
تعرضتوا اغتصابتوا النساء؟
اي قلنا يعني مهانة، ويجيبوننا حطب يجيبون يلقون شي ما بالقاع يجيبون الجهال ياخذونهم ويقتلوهم.
شلون تتربون جهالكم هناك بالسجن يعني؟ شلون ولدتوا؟ اكو طبيبه اكو مولده مثلا؟
يعني الطبيب شنو ولد؟ انا حبه براسي تول ما ادري شنو هاي، ماكو لا طبيب ولا كل شيء.
شلون ولدتي يعني؟ جدتي مثلا
من العجايز يعرفوني جايبون وجبنا بالسجن، ماكو لا طبيب زين لفت في يعني ابد.
وهسه يعني عوضات؟
هسه عوضوني الحمد لله،
خفتي حقوقك يعني؟
ان شاء الله.
بس ما تقدرين تنسين هاي الآلام اللي تعرفتيها؟
والله ما انساها،
صار فيها دائما لاولادك لاحفادك.
والله ماما خدتهم صغار يروحون للتواليت بالعامه، عندي 3 ولد واربع بنات يروحون للتواليت بالعامه اعظمهم جوا العبايه، كانوا صغار خافون يبكون.
شلون زقيتش انتوا عوائل هناك؟
وايد.
انت كم نفر بالعائله بالسجن؟
احنا 9.
السيدة عجيبة جبار من البصرة ولدت هي الأخرى في أحد سجون النظام السابق، تحدثت عن اللحظات الصعبة وهي تضع طفلتها دون أن تجد ما يغطي جسم والدتها الغاض.
سجنت في 84 تمت السياسة، صرت بنية بالسجن، بقيت 18 سنة.
ولدتي هناك؟
ولدت بالسجن بنية.
شلون كان ظرفك هناك يعني؟ احكي لنا.
والله بالضيم بالضيم، حتى ملابس ما صارت البنية ما عندي.
شلون دبرتي ملابس؟
دبرت طلعت ملابس الجوانيات وشمطيتها بيها.
تغسلينها شلون؟
ما غسلها هيك، ماكو ماي يعني، بالمره واحده يطلعون ماي بارد واخذ باردي.
يعني قلت ايش كبرت هسه بجد عمرها؟
كبرت اي كبرت مالت 85، بس احنا هم نطالب بحقوقنا، لا هي ولا انا ولا ابوها شهيد. عندي انا شهداء 5، اخوان 2 لحد الان ما شايفين منهم، ابني مواليده 86 حتى وظيفه ما عنده.
ضحايا النظام السابق من السجينات شكون من عدم تعويضهن في الوقت الحالي الذي يشهد قيام حكومة جديدة يفترض أن تنصف المظلومين من النظام السابق وتجد لهم حقوقهم المادية والمعنوية.
كل حق ما مستلمة، أي حق من حقوقنا مستلمة. أبسط شيء سكن اللي قاعدة بيه حواسم خذوه مني، إجا الجيش مستولى عليه وخذاه مني، هذا أبسط يعني حقي. أنا قاعدين بقاع الأرض العراقية خذوه من عندي، القاع القاعدة أنا بيها خذها الجيش. الجيش بعهد هذا السن موجود بعهد السيد رئيس الوزراء، أنا أناشد العراقيين أناشدهم، أريد يعطوني لو ولو حق صغير من حقوقي، أريد سكن يلملي أنا وعائلتي، أريد تعيين الابني يعيل علي. أنا أول 6 بنات تدري 6 بنات يعني شلون أعيل شلون أعيش؟
زوجي
توا يلا يلا 6 أوراق يلا عينا بفلوس يلا عينا.
طيب.
لا والله كل حقوق ما أخذنا. شنو هي الحقوق اللي أخذناها؟ أنا زوجي كان يشتغل موظف وترك يعني الوظيفة، لي هسه لا رواتب القديمة ولا التقاعد ولا لهسه يعني رجعوا لي أي حقوق.
يعني أنتوا الناس اللي تعرضتوا لهذا الاضطهاد ما أخذتوا حقوقكم؟ يمكن أقربائكم
يعني
أخذوا حقوقكم؟
يعني إيه يعني يعني لي حد هسه دا أمشي بها بعد ما حد يسوي لي كل شيء. أنا أريد أطلب من عندكم يعني أريد حقوق زوجي. زوجي توفى وأنا عندي 5 بنات.
هو كان سجين؟
بلي كان سجين، وبنتي وياي عمرها سنة أخذتها وياي.
تشوفين الإجراءات ضعيفة جدا يعني؟
بلي يعني إجراءات ماكو يعني، مدى يمشونا بصورة صحيحة يعني، مدى ينطونا حقنا يعني. إحنا ضحينا أعز شيء عندنا هو يعني أرواحنا إحنا، فإحنا نريد يعني المطالبة بحقوقنا.
وانفجرت هذه السيدة بالبكاء وهي ترى تفاصيل اعتقالها بسبب إن أخ زوجها رجل معمم، فتم اعتقال العائلة بالكامل وهي تؤكد بأنها لم تحصل على أي حقوق مطالبة المسؤولين بالنظر لقضيتها.
ما حد جاي يحس بمعاناتي، الكبار كلهم ما جاي يحسون بمعاناتي، المسؤولين ما جاي يحسون بمعاناتي، اللي يوصل حتى ولو يوصل منصب ما جاي يحس بمعاناتي، حسوا بيني، حسوا بيني، حسوا بمعاناتي، حسوا بمعاناتي الأطفال، جيل المستقبل هذا.
يعني إحنا شنو ذنبنا؟ ليش زوجي انقسر؟ شنو السبب؟ شنو اللي سواه؟ ليش ابني مؤمن اللي جبته وعانيت ما عانيته زم الصوب ويعاني من تشوه خلق ويعاني من عقدة نفسية؟ عنده عقدة نفسية صارت طفلي رفض الحياة، يرفض الحياة مؤمن.
وبعد تغيير النظام السابق تشكلت مؤسسة السجناء السياسيين لحصر أعداد السجناء الذين قضوا سنوات في سجون النظام بتهم سياسية متنوعة أغلبها لم تثبت على المتهمين، وقد همشوا وأقصيوا من وظائفهم وأصبحوا مصدر قلق للسلطة آنذاك التي كانت ترصد تحركاتهم وتعمل على مداهمة منازلهم بين الحين والآخر. وعلى الرغم من أن للمؤسسة قانونا خاصا بها تم تشريعه من قبل مجلس النواب إلا أنه لم يفعل بشكل كامل من قبل الحكومة، هذه المؤسسة وضعت عدة امتيازات للسجناء السياسيين بضمنها صرف راتب تقاعدي للسجين والمعتقل السياسي، وأيضا تخصيص قطعة أرض وقرض عقار بأقساط ميسرة وإعطائه الأولوية في التعيين وغيرها من الامتيازات. وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر الذي يترأس مؤسسة السجناء السياسيين يقر بوجود مشاكل في تعويض السجناء السياسيين.
السياسيين لهم دور بارز في تطوير العمل النسوي في العراق. هذا العمل الكبير الذي قدمنا هؤلاء في تلك السنوات العجاف الآن أثمرت ولله الحمد، ولكن السجينة السياسية تحتاج أكثر من هذا، تعاني من مشاكل، هناك عقبات في تطبيق قانون المؤسسة السجناء السياسيين، هناك تعديل لهذا القانون. صحيح هناك دعم وإسناد كبير من دولة رئيس الوزراء حيث قدم لكل سجن 500 ألف شهريا مع قطعة أرض و 30 مليون دينار منحة لبناء هذه القطعة، ولكن هناك عقبات في الحصول على هذه القطعة الأرض سواء كان مع وزارة البلديات أو مع الأمانة بغداد. نحتاج إن شاء الله تذويب هذه العقبات، ونتمنى إن شاء الله توفق لتقديم بما نتمكن عليه، لأن العراق صراحة مرهونة و يطلب الكثير أن يؤخذ هؤلاء إلى جادة الصواب ويؤخذ بأيديهم لتطويب العراق.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الكرام، تؤكد شريحة السجينات السياسيات وشرائح أخرى من المجتمع تضررت من قمع النظام السابق إن ما حصل لهم لا يمكن أن يعوض، وما تقوم به الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية قليل، وأن رفع أصواتهم بين الفترة والأخرى والحديث عن مآسي الأمس يجب أن يكون درسا نستفيد منه في الحاضر وفي المستقبل، وتذكيرا للجميع بأن لا السلطة ولا القوة يمكن أن تنجح في قمع الشعب، ولا بد أن يأتي اليوم الذي يعاقب فيه كل متهم على الجرائم التي يرتكبها. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.